الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اربط الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام نازلنا مع صفات الله الجليل واثر هذه الصفات في ايمان العبد الذي يتعبد بالله بهذه الصفه التي اعتقدها اعتقادا جازما نحن اليوم على موعد مع صفه جليله صفه كمال وجلال وبهاء وعظمه الله جل في علاه صفه الحق وصفه الحق صفه ذاتيه ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه ومعنى هذه الصفه هو الحق في وجوده وفي كونه جل في علاه وهو الحق في وعيه وفي قومه وهو الحق في لقائه وهو الحق في ثوابه وهو الحق في عقابه سبحانه وتعالى قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وقال جل في علاه فتعالى الله الملك الحق وفي السنه كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يقول وانت الحق وقولك الحق ووجه الدلاله من ذلك ان اسم الله جل في علاه الحق يتضمن صفه الحق والعبد الذي يعتقد هذه الصفه اعتقادا جازما في قلبه تؤثر في سوداء قلبه تؤثر في اعماق ايمانه فالمتعبد بهذه الصفه يصدق بوجود الله فهو يتعبد لرب سبحانه موجود وهو يصدق في وعد الله جل في علاه ويصدق في لقاء الله يحمله ذلك على انه يصدق بانه سيقف امام الله جل في علاه يحاسبه على كل صغيره وكبيره يحاسبه على النفس على الكلام على الضحك على النوم على كل شيء على النفقه على كل عمل دقيق او جليل هو يصدق بانه سيلتقي بربه ليس بينه وبينه ترجمان فهو يعني مصدق بذلك وهذا التصديق يحمله على المسارعه في الخيرات لانه مصدق بانه سيلقى وعد الله حقا وايضا المتعبد لله بهذه الصفه الجليله يعلم بان الله حق يحب الحق فلا يتكلم الا بالحق ولا يفعل الا الحق ولا يناصر الا الحق ولا يميله غضبه او عاطفته على ان يحيد عن الحق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما في الصحيح اللهم اني اسالك كلمه الحق في الغضب والرضا فلا يميله الغضب عن الحيد عن الحق ولا يميله الحب او العاطفه عن الحيد عن الحق فهو دائما متكلم بالحق يناصر الحق يسعى للحق حيثما كان يعلم بان الله جل في علاه يرتب لاهل الحق حق اليقين والحق في الجنات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه ورجل تكلم بكلمه الحق عند سلطان جائر فقتله فهو بتصديقه في موعد الله بتصديقه في هذه الصفه يحب الحق ويناصر الحق ويسعى للحق وهو بذلك يستحضر كيف تعبد الصحابه الكرام بهذه الصفه لله جل في علاه فان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحق ويتكلم بالحق ويناصر بالحق قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين لا بد من كلمه الحق حتى لو على نفسك او على الوالدين والاقربين انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرف ان ربه الحق وان الله يحب الحق وان صفه الحق للحق فهو يدافع عن الحق ويناصر الحق جاء اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع بالمراه المهزوميه التي قد سرقت انظروا كيف كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم للحق ويناصر الحق فقال اسامه بن زيد وهو يشفع في هذه المراه المهزوميه فانتفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط
إلا أن تنتهك حرمات الله، ينتصر الحق. فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها انتصارا للحق وغضبا للحق. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صحابته الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتعبدون بهذه الصفة الجليلة لله، يعلمون أن مناصرة الحق تعبدا لصفة الحق للحق سبحانه وتعالى. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يناصر الحق أمام من؟ أمام الفاروق الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل. يقوم عمر بن الخطاب ويعارض أبا بكر فيقول: أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها حكموا مني دماءهم وأموالهم. هو يرى أن هذا هو الحق فيناصره، لكن انظر الذي يناصر الحق ويكون هو على الحق دائما صاحب الحق له مقالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمناصر الحق لا يضيع الحق، لكن المتخاذل عن الحق لم يتعبد الله بهذه الصفة. والأمر الثاني أنه سيضيع الحق بسببه وأنه لم يتعبد الله بهذه الصفة. قال أبو بكر أرق الأمة وأرحم الأمة بالأمة، فقال أبو بكر مناصرا للحق يعلم أن الحق يحب الحق. فقال لعمر بن الخطاب: أجبار في الجاهلية خوار في الجاهلية؟ أردت قوتك تأتيني بضعفك وخوارك وجبنك، والله لا أقاتلن من فرق بين الصراط وبين الزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مناصرة للحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يتعبدون لهذه الصفة لله جل في علاه. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يفعل ذلك مناصرة للحق، حتى أنه جلد ابنه سلد كبده من أجل أن ينصر حدا من حدود الله جل في علاه عملا بهذه الصفة الجليلة. وأيضا علي بن أبي طالب كان يناصر الحق حتى ولو كان ذلك على أمير المؤمنين. فعثمان بن عفان في الحج كان ينهى عن المتعة، تعرفون المتعة؟ ما هي المتعة في الحج؟ ما هي المتعة في الحج؟ ايش هي مثلا؟ ما هي المتعة في الحج؟ نعم، يتمتع بالعمرة الحج، يعتمر ثم يتحلل ثم بعد ذلك يهل بالحج. فكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، فقام له علي فقال له: أتنهى عن المتعة وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بها؟ والله لأقومن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخالفن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذا يعني تعبد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه الصفة العظيمة الجليلة، صفة الحق مناصرة للحق. أما المتخاذلون الذين يتخاذلون عن الحق فهؤلاء قد آثموا وجاهلوا ربهم وجاهلوا صفات ربهم، فإنهم الذين يتخاذلون عن الحق يضيعون الحق ولا يتعبدون الا بهذه الصفه، وايضا هم عند الله جل في علاه على مذمه عظيمه، لانهم لم يتعبدوا بالصفه ولم ينصروا الحق وضيعوا الحق. ثلاث اثام يقعون فيها الذين يتخاذلون عن الحق. فعلى الاخوه الكرام اذا علموا ذلك وصدقوا بان الله الحق وموعوده حق وان لقاءه حق يعملون بذلك ولذلك الله جل في علاه. الصفه الثانيه التي نتكلم عليها اليوم صفه الحميد. الحميد صفة ثبوتية ذاتية ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد. وجه دلالة من الآية سمى الله نفسه الحميد، وهذا الاسم يتضمن صفة الثمان وهي صفة الحمد. وقال الله تعالى: والله هو الغني الحميد. وفي السنة الحديث المتفق عليه أنما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود والصحابة كيف يصلون عليه قال في نهاية الصلاة صلى الله عليه وسلم: قال إنك حميد مجيد. وهذه أيضا تسمية لله جل في علاه تتضمن هذه الصفة، ومعناها هو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. وهذه الصفة صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، فإن الله يحمد على صفات الكمال والجلال والقوة والجبروت والعزة. وإن الله يحمد فهو يحمد على صفات الكمال، ويحمد عباده جل في علاه على القليل من العمل بفضل منه ونعمه، فهو يحب العبد الشاكر ويحمد العبد الشاكر ويحمد عمل العبد القليل فيثيبه عليه. واحب عباد الله الى الله الذين يشكرون، كما بين الله جل في علاه مادحا نوحا ومادحا ابراهيم، قال انه كان عبدا شكورا، وقال ابراهيم عليه السلام شاكرا لانعمه، فان الله يحب العبد الشكور. لذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب من احدكم اذا اكل ان يحمد الله على ذلك، واذا شرب ان يحمد الله على ذلك، فان الله يحب ذلك من العبد لانه محمود ويحمد ويحب هذه الصفه. ذلك المتعبد لله بهذه الصفة يقول علي أن أحمد الله وأتدبر معائن الله فأشكر ربي، ومع الشكر وهو الحمد الذي هو الثناء الجليل على المنعم سبحانه وتعالى، لأن الشكر يدخل مع الحمد إذا انفرد واحد منهما، فيحمد الله جل في علاه على كل نعمة. وأجل النعائم التي لابد للإنسان لزاما أن يحمد عليها نعمة الإسلام، ثم نعمة الإيمان، ثم نعمة العلم، ثم نعمة الجهاد، ثم نعمة النفقة، نعمة الطاعة. هذه النعائم التي تحتاج إلى الحمد، والحمد له فوائد عظيمة جليلة. منها أولا العبد الذي يحمد ربه جل في علاه فإن الله يحمده، فإنك إذا ذكرت ربك بالحمد ذكرك هو بالثناء في الملأ الأعلى. والثانية فإن بالحمد تثبت لك النعائم، قال الله تعالى إن لم يكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا يحمد الله جل وعلا عليها. والثالث أن مع هذه النعائم مع الحمد تزداد هذه النعائم، قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإن النعائم تزداد بالحمد وبالشكر لله جل في علاه. وطبق الصحابة هذا واقعا مشاهدا عندما اعتقدوا هذه الصفة في قلوبهم وتعبدوا بها لله جل في علاه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو ليل نهار يحمد الله ويشكر الله جل في علاه، وكان يشكر الله قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان، فكان يقوم الليل كله. فتقول عائشة يا رسول الله أنت قد غفر الله لك ذنبك ما تأخر ما تقدم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويعمل بما أمر الله به من الحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه، فإن المعتقد أن النعم التي أتته هي من قبل الله فقد سبب الله أسبابا لهذه النعم التي أوتيها المرء، فهذه الأسباب لابد أن تشكر، والذي يجحد بهذه الأسباب لزاما لابد أن يجحد بالمسبب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه، وهذا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأتي به صلى الله عليه وسلم، بل مع الكافر قبل المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر جميل الصنيع من الكافر قبل ان يشكر المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكه واثر من اثر، فقال لو كان المطعم بن عدي حيا، من المطعم بن عدي؟ هل كان على الكفر؟ كان على الكفر متاكد؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيشكره مع انه كافر؟ نعم احسنت. لما رجع سلم مهتما حزينا زاد الهم والغم لان طردوه شر كربا في الطائف، جاء وما دخل مكه الا في جوار المطعم بن عدي ابنه رضي الله عنه وارضاه. المطعم بن عدي دخل بجواري واخذ السيف واخذ اولاده، قال ان محمدا في جواري يعني دمي بدمي، فقال يتعبد ربه في سره يعني لا يكشف لنا ما يتعبد به، فشكر له النبي وهو كافر، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه، فقال في أسرى يوم فتح مكة قال لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النفنة لدفعتهم إليه. شكرا له، بل أرقى من ذلك وأعجب من ذلك وأقوى من ذلك عندما تتدبر هذه الصفة الجليلة لله جل في علاه، إن الله يشكر للمرء إذا أحسن للخلق، إذا أحسن الحيوان، إذا عجمهات، فإن الله يحمد عباده على حسن صنيعهم مع الأجمرات. عندما كانت امرأة بغية تزني كل ليلة تضاجع رجلا تأكل من فرجها، وقد كبت الذنب على الذنب، تأكل من نار الحرام من فرجها وتزني زنا يغضب الله على ذلك، فلما يعني كانت في صحراء فأرادت أن يعني بلغ منها العطش ما بلغ، فأرادت أن تسقي نفسها فشربت فوجدت كلبا يلهث، قالت إن العطش بلغ الكلب ما بلغني، فنزلت فتقت الكلب فشكر الله لها فغفر له. فانظروا حمد الله جل في علاه لعباده، كذلك العباد لابد ان يحمدوا الله ويحمدوا عباد الله على ذلك. وانظروا كيف يطبق الانسان التعبد بهذه الصفه عندما يحمد ابا بكر رضي الله عنه وارضاه في حسن صنيعه معه. كان من سلم يقول صد عني كل فوخة إلا فوخة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ويقول ويتاني بأهلي ومات. فهذه شكرا لأبي بكر على ما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف أشكر الله أبا بكر رضي الله عنه. وإن كان في الإسناد ينظر في هذا الحديث والراجح فيه الصحة والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلس أمامه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عليه ثياب خلقة رسته عليه ثياب من صوف خلقة. فجاء جبريل فقال يا محمد ألقي السلام على أبي بكر. فقل له إن ربك يلقي عليك السلام وهو عنك راض. فهل أنت راض عن الله لأن في أولاه يعني عن أفضل الله عليك بعدما أنفقت مالك عن بكرة أبيه في الدعوة للماضي في أولاه. انظروا كيف أشكر الله في أبي بكر فيرسل جبريل عليه السلام من فوق سماء السماوات يرسل جبريل ليلقي السلام ويبين الرضا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حمدا لحسن صنيع العبد. وكما قلت لابد لنا أن نتدبر هذه الصفات الجليلة ونتعبد لله بها. فعلى العبد كل حين وكل آن أن يحمد الله ليل نهار على لسانه الذي يذكر به الله الذي أولاه على أذنه التي يسمع بها كتاب الله الذي أولاه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على يده التي يكتب بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو يبطش بها في الحق على بصره الذي لا ينظر فيه إلا بما يرضي الله الذي أولاه. وإن نعائم الله تنزل تترى على العبد على كل نعمة لابد أن يشكر العبد ربه ويتعبد الله بهذه الصفة الجليلة صفة الحمد لله جل في علاه. الصفة الأخيرة التي نتعبد بها لله في هذه الليلة صفة الحلم. وصفة الحلم صفة ذاتية أيضا ثبوتية قد ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى إنه كان حليما غفورا. وأيضا في دعاء الكرب الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. فهذه نصا على ان صفه الحلم ثابته لله. لكن كيف ذلك؟ قال لا اله الا الله ها جيد سؤال انا نطرحه له. قال لا اله الا الله العظيم الحليم. وايضا الايه انه كان حليما غفورا. فكيف تكون هذه صفه لله الذي غداه؟ واين الشاهد او وجه الدلاله؟ الان نحن نتكلم عن صفه من صفات الله. فين الصفه؟ اين الصفه؟ انا بدلل عليها بالكتاب والسنه وما هذه ما أجد لها من دليل. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم. قال إنه كان حليما غفورا. فين الصفة؟ أين الصفة؟ أين الصفة؟ نعم أيوة هذه من وين؟ وين وجه الدلالة ولا من وجه الشاهد؟ إنه كان حليما غفورا. وين الشاهد؟ حليما. وين الصفة طيب؟ صح أنتما أهدفتما إجابة صحيحة أنتما. نعم أقول إليك يتضمن صفات كمال. فالحليم يتضمن صفات الحلم. ومعنى الحلم هو الذي لا يعاجل لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. فإنه يملي للعباد ولا يهمل لأنه إذا أخذ لم يفلس. فهو يملي للعباد ويفتح لهم أبواب التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فإنه حليم. انظروا إلى حلم الله جل في علاه المتدفق على عباده المؤمنين والكافرين. ترون أعجب ما ترون من حلم الله جل في علاه بعد علمه يرى الذين يعيشون في الأرض فسادا وهو حليم عليهم لا يفتحهم أبواب التوبة بل يرضى منهم التوبة والأوبة والرجوع إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ما رأيت أحدا أصفر على أذى من الله يسبونه ينسبون له الولد وهو مع ذلك يطعمه مسكين ويرزقهم من حلم الله جل في علاه. أيضا انظر إلى الذين يعيشون في الأرض فسادا يسمون أهل الإسلام سوء العذاب والمؤمن الموحد المخلص لله جل في علاه أفضل عند الله من الكون بأسره من السماء من الأرض من الجبال من الأنهار من الجنات. بل شرف المؤمن أشرف عند الله من شرف الكعبة كما كان ابن عباس في سنة صحيح يطوف ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمك وعظمك. دم المرء المسلم عند الله أشرف منك وأعظم منك. بل جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة الترمذي سند صحيح يقول لو تمالأ أهل الأرض وأهل السماء على دم امرئ مسلم يعني ظلما على دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. أكبهم الله في النار ولا يبالي من عظم يعني قدر ومقدار وعظمة حرمة دم المسلم عند الله العالم. وأنتم ترون الآن الدول الأهل الكفر يصومون اهل الاسلام سوء العذاب، والله بحلمه يتبارك اهل الاسلام وبحلمه يفتح ابواب التوبه لهؤلاء الكفار. انظروا الى اعجب ما تعجبون منه، قول الله تعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يريدون ردهم عن دينهم عن التوحيد، فيعني حضروا الاخابيث واجدوها نارا واخذوهم حتى يردوهم الى الكفر. وانظروا الى حلم الله على هؤلاء. قال الله تعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الشاهد قال ثم لم يتوبوا، ثم هنا للتراخي، يعني الله جل وعلا بعدما حفروا الاقاليم واجدوها نارا وامروا الناس ان ينزلوا في هذه الاقاليم بل اجبروهم على ذلك، والله يقول ثم لم يتوب. فعلى شناعة هذه الافعال والله جل في علاه يفتح لهم باب التوبه ويقول ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاعلموا ان حين الله جل في علاه تدارك الكافرين قبل ان يتدارك المؤمنين، فان تدارك حلم الله جل في علاه الكافرين فما بالكم بحلم الله على المؤمنين. والعبد المتعبد لله بهذه الصفه ينظر هل سبق احد فتعبد لله بهذه الصفه فيعرف كيف يتعبد لله بهذه الصفه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا اروع الامثله في الحلم. علم ان الله حليم يحب الحلم، لان الله جل في علاه يحب صفاته ويحب ان يرى اثر هذه الصفات على العبد المؤمن الذي اعتقدها لله جل في علاه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان الله حليم ويحب كل حليم. انظروا الى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته اولا، فكان حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه يضرب به مثلا. دخل ذات مره على عائشه رضي الله عنها وارضاها وكانت نوبتها، فجاءت زينب رضي الله عنها وارضاها فارسلت بهديه، ارسلت بقطع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في نوبه عائشه، وعائشه غارت وغيرت النساء معلومه، حتى قال الامام مالك: ان النساء او ان المراه اذا غارت قذفت واذا قذفت لم تحد، كان الغيره تغلب على العقل. فقامت عائشه وهي غاضبه، وانظروا دخل رسول الله معه اصحابه، ودخل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سلم. انظروا وتخيلوا المجلس فيه اصحاب رسول الله وفيه المعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم الخلق على الله. وتقول عائشه رضي الله عنها قبل الحجاب، وان كان بعد الحجاب فهي مختفيه، فتاتي عائشه رضي الله عنها الى القطعه من طعام فتلقي بها فتكسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم بحلمه لو احدنا يعني مر معه هذا الموقف ماذا يحدث لامراته؟ ان لم تمت فهي تبيت في المستشفى، صحيح ولا لا؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهر حلمه فقال: غارت امكم غارت امكم، اناء باناء وطعام بطعام. انظروا الى حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه وهو بذلك يتعبد لله بهذه الصفه الجليله، صفه الحلم لله بعدما اعتقدها اعتقادا جازما لله جل في علاه. انظروا ايضا الى حلمه ايضا مع ازواجه، ورسول الله كان يشتهي جدا الامر الحلو، يشتهي الحلوى، يشتهي العسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل عسلا، فجاءت زينب فاتته بعسل، فكان في كل يوم في العصر يذهب الى زينب فيجلس التمره ويحب ان ياكل منها العسل. فغارت عائشه، انظروا الى الغيره كيف تفعل، فغارت عائشه فقالت: يذهب الى زينب ويجلس، لما يجلس؟ فعرفت انه ياكل عندها العسل، فذهبت الى سوده، وكانت عائشه شديده الراي عليهن. لما؟ لان عائشه كانت لها الحظوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا يخشين عائشه، يعني ان خالفناها تؤلف عليهن رسول الله، كنا اعتقدنا ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤلف، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل امراه بحسن خلقه، لكن كنا خشينا عائشه. فذهبت الى سوده، سوده تكبرها سنا بمراحل، فقالت: اذا دخل عليك فقولي له: اكلت مغافير؟ فقالت: لما؟ قالت: قولي له: اكلت مغافير؟ فقالت: اقول له. نزلت على راي عائشه، ثم جذبت حقا، فقالت: اسمعي، اذا دخل عليك فقولي له: اكلت مغافير؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يشتم منه رائحه يعني لا تقبل، وهذه سنه سنها صلى الله عليه وسلم لكل انسان يحاول قدر الامكان ان يكون على رائحه طيبه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حصه فقالت: يا رسول الله ما هذا؟ كانها تشمئز، ما هذا؟ اكلت مغافير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما اكلت مغافير، ما اكلت الا عسل. فذهب الى سوده فقالت: ما هذا يا رسول الله؟ اكلت مغافير؟ ومن الذي دبرك هذا؟ عائشه رضي الله عنها وهي تنظر الى هذه وتلك، يعني تراقبهن: قلت هذا ولا ما قلت؟ فلما قالت أكلت مغافير؟ قال ما أكلت مغافير. دخل على عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها ما هذا يا رسول الله؟ ما هذه الرائحة؟ ما هذه الرائحة؟ أكلت مغافير؟ فقال والله ما أكلت مغافير ولن أقرب هذا العام. فأقسم بالله ألا يأكل العسل ولا حين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من سهر امرأة منها، بل منع نفسه مما يشتهي حتى لا يقال له أكلت مغافير. فأنزل الله جل في علاه يعني ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه. هذا أيضا من حلم رسول الله. وانظر إلى سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت نفوذ وجاء عربي جلد لا يعرف كيف يتعامل مع الأفاضل مع الأكارم مع أكرم خلق الله على الله. جاء يأخذ بصفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بثيابه وثيابه تعلم في صفحة عنق صلى الله عليه وسلم، فقال له أعطني ليس مالي ولا مال أبي. وانظر كيف يشتد الأعرابي على رسول الله، فيقوم الصحابة يريدون الفتح بهذا الأعرابي ونسلم يبتسم له ويكتب له بالعطاء من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أبو بكر قبله ابنته، علمنا أبو بكر رضي الله عنه ضار الحلم وعلمتنا ابنته كيف الحلم، يعني وقعت في موقف إن لم يكن الحلم لماتت كمدا. وقعت في الإبن عندما يعني تولى كبره المنافق الأربي، هذا المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول تولى كبر هذه المسألة وخاض فيه من خاض، ومرت شهرا وكان من سلم يدخل انظر إلى الحلم، أنا سلم يحلم عليها ويحلم على ما يسمع وهي تحلم على ما هي فيه، فيدخل من سلم عليها ويقول كيف فيكم ويتركها ويأتيها. ثم مع ذلك هي مرت شهرا ما تعرف، فلما علمت دخل عليها رسول الله وهي تبكي فقال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بالذنب، انظر إلى حلم الإنسان، إن كنت قد ألممت بالذنب فاستغفري لربك فإنه غفور رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت والله، انظر إلى حلم عائشة، والله ليس لي مثل بيني وبينكم أو مثل يمثلكم مثل يعقوب مع أولادي، فصبر جميل من الحلم، لأن علامات الحلم الصبر، فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون. فالله جل في علاه كافأها بحلمها على هذا البلاء بأن برأها من صوت سبع سماوات. وعلمنا أبوها هذا الحلم عندما يعني اشتد غضبه على مصبح وقال والله لا أنذر، فأنزل الله معاتبا إياه ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أحب أن يغفر الله لي، ثم أعاد النفقة على مصبح. وعمر بن الخطاب ضرب لنا أروع الأمثلة في الحلم أيضا عندما دخل المسجد وكان هناك من ينام في المسجد، فوضعه بقدمه وحق للرجل أن يفزع قدم عمر ليس الباقي قدم، يقال أنه كان حتى إذا ركب الخيل رجله تصل للأرض، فكان عمر دار رجل طوال رجله ما ليس بلينة، فوطئ الرجل فقام الرجل فقال أنت أيها الأعمى، يقول لمن؟ لعمر، وعمر معه من معه من الصحابة، فقاموا يفتكون به فقال اتركوه، فقال والله أما ترى أو ما ترى عيني إني لست بأعمى. الرجل يسألني أعمى أنت؟ قلت أنا لست بأعمى، من حلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارزقنا الحلم. والله المتكلم بهذا الكلام يعجب مما يقول لأنه لا يستطيع أن يصدق هذا، والله هذا حقا وصدقا. فالإنسان إذا تعلم الحلم كاد، والقاعدة عند العلماء لا يسود المرء إلا بالحلم، فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا الحلم وأن يجعلنا نطبق هذه الآيات وهذه الصفات على أنفسنا، فيرى الله منا الصدق فيعني يحلينا بصفات المتقين ويرزقنا الجنة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.